بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الحدود، وما زلنا مع الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما. وقفنا عند حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود عن أبي إسحاق قال: أظنه عن ابن جرير، عن جرير ولم يسم ابنه. ورواه ابن ماجه وابن حبان إلى آخر ما ذكر. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسبق تقرير هذا الأمر. المسألة الثانية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمان بإذن الله جل وعلا من نزول العذاب، فإذا كان الناس يأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر أمنوا بإذن الله جل وعلا من نزول العذاب. الأمر الثالث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط بالقدرة والاستطاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقدرون على أن يغيروا، يقدرون على أن يغيروا. وهذا من رحمة الله جل وعلا بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ إن التكاليف مبنية على القدرة والاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، كما هي القاعدة الشرعية. الأمر الآخر أن النهي عن المنكر له ثلاثة مراتب، ولذلك لا يجوز لمسلم أن لا يكون لديه شيء من هذه المراتب. فأول المراتب التغيير باليد، وقلنا هذه للسلطان الحاكم ومن يستمد سلطته من الحاكم أو لصاحب الولاية في الصغرى كالرجل في بيته مثلا، الرجل في بيته مثلا، أو الشخص الذي له ولاية على أشخاص مثلا يستطيع أن يغير المنكر بيده، يجب عليه أن يغير المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وأهل العلم يقول هذا للعلماء ولمثلا طلاب العلم، والواقع بأن هذا يكون للعلماء وطلاب العلم، ويكون للعوام إذا فعلا علموا بأن هذا معروف وأن هذا منكر، فيأمرون بهذا وينهون عن هذا، لأنه لابد أن يكون هناك علم وعدل، علم وعدل، وأيضا فقه في استعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأخرى أن الناس إذا أجمعوا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعذاب قبل أن يموت، وهذا العذاب ليس بالضرورة أن يكون عذابا حسيا ماديا، فقد يكون عذابا معنويا، نسأل الله العافية والسلامة من قسوة القلوب ووحشة الصدور والقطيعة بين الناس وإبدالهم من بعد الأمن خوفا، وأيضا زوال النعم، زوال النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الناس. وأمر آخر أن الرجل الذي يكون في هؤلاء القوم ويشاركهم في عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر يشمله العذاب، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي إلى آخر ما قال. قال: والنسائي ولفظه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نادى الناس فقال يا أيها الناس، يقول يا أيها الناس، هذا خطاب للناس كأنه كان في خطبة جمعة أو في مشهد. ويجوز أيضا أن يقول الرجل لمن عنده في المجلس ولو كان عددا قليلا يا أيها الناس، حتى يبلغ من وراءه. إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فكأن الناس فهموا من هذه الآية فهما غير الفهم الصحيح الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الحديث يشير إلى أن القرآن يفسر بالسنة، لأن مراتب تفسير القرآن أربعة: يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وأيضا يفسر القرآن بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، بمعنى أن المفردة إذا لم يكن هناك ما يسعف في تفسيرها في مثلا في القرآن أو في السنة أو في أقوال التابعين يرجع فيها إلى اللغة، تكون المرجع اللغة. وإن كان بعض أهل العلم من ذوي التحقيق له تحفظ على مسألة الرجوع إلى اللغة، لكن عموما هذه المراتب هي التي يذكرها العلماء. هذا الحديث يستدل به على أن القرآن يفسر بالسنة، فالسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، لأن القرآن قواعد عامة، القرآن قواعد. ولذلك تجد مثلا بعض الآيات تفسر بعضها بعضا، أحيانا تأتي السنة فتفسر بعض الآيات القرآنية، وهذا منه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظاهر الآية يفهم منه على أن كل إنسان عليه بخاصة نفسه، هذا الذي فهمه الناس في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لاحظ يعني أحيانا يكون هناك فهم مغلوط في العصور الذهبية، فيأتي الصحابة فيصححون هذا الفهم ويبينون الصواب والحق في هذه الموضوعات. ولذلك أبو بكر الصديق ما قال هذا الكلام إلا لأن الناس بدأوا يقولون حينما يقرؤون هذه الآية علينا بخاصة أنفسنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأن هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. ولذلك قال إنكم تقرؤون هذه الآية، أظن جاء في لفظ وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام: أولا أن القرآن يفسر بالقرآن، ويفسر أيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء التفسير للآية من النبي عليه الصلاة والسلام وجب على الناس أن يستسلموا لذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن والسنة، أنزل الله عليه القرآن والسنة، فالسنة هي وحي الله، قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك السنة هي الحكمة الواردة في قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا ينبغي للمسلم أن ينفرد بالفهم بعيدا عن فهم الآيات بعيد عن الارتباط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر فهم السلف أيضا مقدم على غيرهم، وأقصد بالسلف هنا القرون المفضلة الثلاثة، وأخص هذه القرون الثلاثة عصر الصحابة رضي الله عنه، الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا. ولذلك من المهم جدا أن طالب العلم يكون له ارتباط بآثار الصحابة رضي الله عنه، لأن هؤلاء هم الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وهم الذين استأمنهم الله عز وجل على نقل الكتاب والسنة فنقلوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى يعني بالنسبة لهذه الآية، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس معناها أن الناس يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما المقصود إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لا يضرهم من ضل ولم يهتدي، لا يضرهم من ضل إذا لم يهتدي. وأيضا هذه الآية مع تفسير الحديث لهذه الآية يشير إلى أن إذا أمر الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم يستجب مثلا الظالم أو الفاسق أو الفاجر، هذا يضر هذا الظالم والفاجر والفاسق وينفع الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ينفع مجموع الأمة. أما الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الفردي فإنه قام بشعيرة من شعائر الدين، وأما على مستوى الأمة فهي ضمانة وأمان بإذن الله عز وجل من نزول العذاب. ولذلك قال: لا يضركم، يعني لن ينزل العذاب عليكم إذا ظل هؤلاء وبقوا على يعني عصيانهم وتمردهم. ولذلك قال أبو بكر الصديق: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم، طبعا الظالم لنفسه والظالم لغيره، الظالم لنفسه بوقوعه في الفجور والفسق والمعاصي وأعظمها الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، البدع أيضا كبائر الذنوب، والظالم لغيره بأخذ أموالهم وضرب أبشارهم والاعتداء عليهم مثلا، فلم يأخذوا على يديه، يأخذوا على يديه بمراتب الإنكار الثلاثة: باليد فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا هم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية كانوا بأمان بإذن الله جل وعلا. وأيضا الرواية الأخرى: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. التغيير يكون حسب المراتب الثلاثة، وأيضا معرفة الاختصاصات، معرفة الاختصاصات. وفي رواية لأبي داود مرفوعا: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون، القدرة والاستطاعة اللي ذكرناها قبل قليل، ثم يقدرون أن يغيروا، ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب، إلا يوشك يعني يكون قريب العقاب، نسأل الله العافية والسلام. وأنبه إخواني بارك الله فيكم إلى أن العقاب مثل ما ذكرت ليس هو بالضرورة أن يكون خسف أو مسخ، لا انتبهوا، من العقاب سلب النعم، من العقاب ذهاب الأمن، من العقاب الوحشة التي يجدها الناس في الصدور، من العقاب القسوة والعياذ بالله. لماذا؟ لأن تركوا شعيرة من شعائر الدين والإسلام. ولذلك لو قام كل فرد من أفراد المسلمين على من تحت يده، الرجل في أهله وأسرته، المرأة في بيت زوجها، يعني في قضية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أعتقد بأن هذا كفيل بإذن الله جل وعلا لبقاء هذه الشعيرة نابضة بالحياة. قال: وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ حرص السلف على الخير. أبو كثير السحيمي يقول لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: دلني على عمل إذا قمت بهذا العمل أدخلني الله الجنة. فماذا قال أبو ذر؟ قال: أنا سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي سألتني عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا أفضل عمل، يؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، يعني يتصدق، يكون له صدقة يرضخ مما مثل ما يعبر الفقهاء يقولون رضخ له، يعني اقتطع له مبلغا، عين له مبلغا مثلا. فكأن الرضخ هنا يفيد الاستمرار، يعني يبقى الإنسان في حالة تصدق، في حالة يرضخ مما رزقه الله، ينفق في سبيل الله رب العالمين. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به، ما عنده شيء فقير، قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الله أكبر، كأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق في عنق كل مسلم. وهو إذا تأملناه نجد بأن هذا من السهولة بمكان، ما من مسلم إلا ويستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تذكرون في المجلس السابق يعني حاولت أنني أترجم هذا ترجمة عملية واقعية وأنزل إلى واقع الناس. لما يقول شخص لآخر صلي أو ذهبنا إلى المسجد، هذا أمر بالمعروف. لما تشوف شخص يشرب الخمر تقول الخمر حرام، أو يشرب الدخان تقول الدخان مضر مثلا، المرأة تقول لصديقتها وصاحبتها التبرج حرام مثلا، شخص يكذب تقول له الكذب حرام، ما يجوز الكذب، شخص مثلا تراه يظلم عامل من العمال تقول له الظلم حرام سيسألك الله عز وجل. ترى هذه، ولذلك بعض الناس قد يعتقد شعيرة الأمر والمعروف أن المنكر شيء عظيم وكذا. والله إذا وصلت إلى مرحلة بأنك ما تستطيع أن تنكر بلسانك، تنكر بقلبك، والإنكار بالقلب كراهية هذا الفعل وتمني عدم يعني وجود مثل هذا المنكر، هذا المعنى. بارك الله فيكم. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الله أكبر، شوف الصحابة، حرص الصحابة رضي الله عنه. يقول أرأيت إن كان عييا، يعني ما يستطيع الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيه عيب، فيه عدم قدرة على البيان. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يصنع لأخرق. الأخرق هو الذي ليس له صنعة، ما يعرف يشتغل، ما عنده حرفة، قال يصنع لأخرق. قال أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا، يعني هذا المسلم هو مسكين ما يستطيع أن يصنع شيء، قال يعين مغلوبا. شخص الآن عنده متاع غير قادر على حمله، غلبه المتاع، يحمل معه يعينه. ويظهر والله أعلم أن يعين مغلوبا يشمل الجانب المعنوي والجانب الحسي. الجانب الحسي شخص يريد أن يحمل متاع، تعينه تساعده، وأن تعين أخاك فتحمله على دابته صدقة، وأن تحمل له متاعه صدقة، كما جاء في الحديث الصحيح. مثلا يحتاج عمل، يحتاج إعانة باليد، هذا مما ينبغي على المسلم أن يسلك هذا الطريق، لا يتخلى. إذا وجدت إنسان يحتاج إلى مساعدة قف معه. المعنوي أنك تعين مغلوب في أمر معنوي، يعني رجل عليه هم غلبه، حزن سيطر عليه، غم أحاط به، يعني تفريج كربته بتسليته وتصبيره وبيان وعد الله للصابرين، هذا أنت حملت عنه ثقل أعظم من الثقل الحسي، لأن الهموم والأحزان أشد من الجبال على القلوب وعلى النفوس. ولذلك قال يعين مغلوبا. قال أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا، ضعيف بنية، لأن على المعنى الحسي، على المعنى الحسي ضعيف ما يستطيع أن يعين المغلوب. قال ما تريد أن يكون في صاحبك من خير، قل ما تريد أن تكون في صاحبك من خير، يمسك عن أذى الناس، يمسك عن أذى الناس، يعني إذا والله هذا التدرج غير موجود، هذه الدرجات غير موجودة عند، يكف شر عن الناس فإنها صدق، يكف شره عن الناس فإنها صدق، يمسك عن أذى الناس، الأذى الحسي والأذى المعنوي، الأذى الحسي المادي والأذى المعنوي. فقلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. الله أكبر. ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. حديث عظيم، هذا حديث عظيم، تأملوا واقرأوا وراجعوا وانظروا في كلام أهل العلم، حديث عظيم. هذا الحديث معناه الإجمالي أن الله عز وجل حينما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام أحيى الله به قلوبا ميتة، وفتح به أعينا عمياء وآذانا صمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد من كل مسلم أن يكون له دور فاعل ومؤثر، وأن لا يكون سلبي متأثر، أن لا يكون سلبيا متأثرا. وإنما في لما نتأمل مثل هذا الحديث وأمثاله كثيرة، نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن يكون فاعلا مؤثرا، وأيضا أن يكون باذلا، البذل المعنوي والبذل الحسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو ذر دلني على عمل إذا عمله العبد دخل الجنة، قال تؤمن بالله ويوم الآخر. هذا أعظم شيء، هذا من أجله خلق الله السماوات والأرض، من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بين لما قال يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، إن مع الإيمان عمل، يعني الإنسان إذا آمن بالله واليوم الآخر لا بد من عمل. هذا الذي يفسره العلماء في تعريف الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فقال يرزق مما رزقه الله، النفق، التصدق، الصدق، يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاج، يتصدق على عموم الناس. طبعا المقصود أن يرزق يتصدق، وليست الزكاة الواجبة، هذه مفروضة الزكاة الواجبة، وإنما الصدقة. ثم قال له رأيت إن كان فقيرا، مثل ما حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، فقراء المهاجرين لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سبقنا الأغنياء، أهل الدثور، أهل أرباب الأموال، منافسة في الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه بقدرة كل إنسان إلا أن يكون عييا، وأيضا على حسب المراتب الثلاثة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال أبو ذر يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، العي من العي، من العي، عدم القدرة وعنده مشكلة مثلا، ما يستطيع أن يعبر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال يصنع لي أخرى، تعلم إنسان. لو علمت إنسان الكتابة تؤجر، لو علمت إنسان حرفة تؤجر، لو علمت إنسان ودللت قلت له لو تشتغل هذه الشغلة أفضل لك مثلا، تؤجر. دائما المسلم دائما تجد عنده محبة الخير للناس، ولا يحسد الآخرين، وإنما يدلهم على أبواب الخير، يدلهم على طرق النفع. ثم بين إذا كان هو أصلا أخرق، قال يعين مغلوبا، يساعد إنسان مغلوب، ذكرت أنا المقصود المغلوب هنا الشيء الذي لا يستطيع حمله، غلبه المتاع، غلبته هذه العين مثلا. وذكرت معنى لطيف وهو الأمر المعنوي، أنك تفرج كربته، تسليه في مصيبته، تحاول أن تصبره مثلا إذا كان في 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 حالة حزن وألم. أيضا ممكن أنك تعطيه حل من الحلول، يعني بعض الناس الآن إذا كان في هم وفي غم وفي مصيبة يحتاج من يقول له افعل كذا مثلا، أو قل كذا. ثم قال أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا، قال ما تريد أن يكون في صاحبك من خير، يعني هل تريد أن لا يكون هناك خير في صاحبك، كف أذاك عنه. قال يمسك عن أذى الناس، أذى الناس مثلا المعنوي مثل الغيبة، النميمة، الكذب، الافتراء، السخرية، الاستهزاء، هذا أذى، نسأل الله العافية والسلام، هذا من أشد الأذى، من كبائر الذنوب. والأذى الحسي، الأذى المادي المعروف. فقلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيدي حتى تدخله الجنة. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن بمقدور أي إنسان أن يقوم بهذه الشعيرة. ولاحظ هذه الأشياء كلها من باب الأمر بالمعروف، يعني كل هذه التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في هذا الباب العظيم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخيا هو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة، يعني مائلا، وفسره بعض الرواة بأنه المنكوس. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. حديث عظيم هذا عند مسلم، حديث حذيفة رضي الله عنه. قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، عودا عودا، تعرض الفتن يعني تلصق الفتن بعرض القلوب، بعرض القلوب كالحصير. رأيتم الحصير اللي فيه الأعواد؟ عودا عودا. فأي قلب أشربها، أشرب هذه الفتن حتى أصبح مثل الشراب المستقر، وهذا جاء تعبيره في القرآن، أشربت قلوبهم لما ذكر مسألة العجل. ومعنى ذلك يعني تمكنت الفتنة هذه حتى أصبحت يعني تمكنت منه وحلت محل الشراب، وحلت محل الشراب. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها يعني تمكنت منه نكتت فيه، يعني في القلب نكتة سوداء نعوذ بالله، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا امتداح لمن ينكر المنكر ومن يأمر بالمعروف ومن يحافظ على قلبه وإيمانه. وأما الآخر يكون أسود، نسأل الله العافية، القلب يصبح أسود مرباد كالكوز مجخيا، أسود مرباد يعني متغير كالكوز الكوب، مجخيا قيل منكوسا، يعني الآن الكوب إذا وضعته صببت الماء ما يدخل فيه، أو مائلا، مائلا بمعنى أنه يصبح الكوب عرضة لذهاب ما فيه، عرضة لذهاب ما فيه. قال: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. ولذلك هذا بيان عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الفتن تعرض على جميع قلوب العباد. أي قلب أنكر هذه الفتنة ولم يشربها ويتقبلها فهذا على خير، قلبه سيبقى مثل الزجاجة الصافية التي يرى من ورائها، وباق بأمان ما دامت السماوات والأرض. وأي قلب لم ينكر هذه الفتن التي تعرض على القلوب وأشربها وقبلها ولم يلفظها فهذا يكون قلبه متغير أسود اللون مثل الكوز المنكوس أو المائل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ليس هناك أهم من العناية بالقلب، لأنه محل نظر الرب جل وعلا. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، تشاهدون بعض الناس عنده قضية المنكر يعني ما يمثل عنده شيء، ما يتغير، حتى لا ينكر بقلبه، حتى بقلبه لا ينكر، وهذا على خطر، هذا على خطر. ولذلك من المهم جدا أن الناس يعرفون المنكر ويعرفون مراتب إنكار المنكر، وأيضا يعرفون الأمر، يعرفون المعروف ويأمرون به والمنكر وينهون عنه حتى يسلموا. لذلك المنذري رحمة الله عليه أوجز لنا معنى الحديث فقال: إن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. إذا مال أو انتكس، الآن الكوب إذا كان فيه ماء وجعلته منكوسا هل سيبقى الماء؟ سيذهب، كأن الإيمان خرج. أو إذا مال الإناء سينسكب الماء كله أو بعضه، بمعنى قد يخرج الإيمان كله أو يخرج بعضه أو يخرج نور الإيمان من قلبه. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية. وهذا والله الحديث يعني حقيقة يجعل المسلم يتنبه. ولذلك الإنسان لا يجوز له بحال أنه إذا رأى المنكر أن لا يفعل أو أن لا يستعمل الطريقة الشرعية في إنكاره. فالإنكار باليد قلنا بأن هذا خاص بالسلطان، ومن يستمد سلطته من السلطان أو الرجل في بيته مثلا، وعلى من يعول. الثاني الإنكار باللسان، إذا بالنسبة للسان هذا لجميع الناس، فصلت أنا في قضية العلم بالمنكر وعدم العلم بالمنكر. الفقه أيضا مهم جدا، وأقل مرتبة التي ليس بعدها مثقال ذرة من إيمان هي قضية الإنكار بالقلب. على أقل تقدير تنكر بقلبك، تكره هذا وتتمنى أنه ما وجد وكذا، وتبرأ إلى الله منه، تقول أبرأ إلى الله من هذا بقلبك، هذا أقل ما يمكن أن يفعل. لأن الإنسان إذا رضي بهذا المنكر وأصبح أمر بالنسبة له لا يمثل شيء، خرج نور الإيمان من قلبه، نسأل الله العافية والسلام. يخرج نور الإيمان من قلبه كما جاء الحديث الشريف بهذا. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بخصال من الخير، يظهر والله أعلم أنها التي مرت عندنا قبل قليل، التي مرت معنا قبل قليل. قال: أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. مختصر، رواه ابن حبان في صحيح. هذا أيضا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أن لا أخاف في الله لومة لائم، والمعنى أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يقول والله أنا لا أخاف الله لومة لائم وينكر على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأمر على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أنني ذكرت يعني هذا في مناسبات في المجالس السابقة وفي مناسبات كثيرة، يعني منها مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بعلم، لابد أن يكون بعلم. الأمر الثاني أن يكون بفقه، يعني يعرف تراتيب الأمور سواء في الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. فليس من الفقه أنك تنكر مكروه والمتلبس بالمنكر واقع في محرم. كذلك اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم، السرية والخصوصية مثلا، وغير ذلك. وأيضا تقدير المصالح والمفاسد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكون بعض الناس يقول لك والله أنا ما يهمني، غير صحيح الكلام هذا. لابد أن يكون لك فقه في التعامل مع هذه الشعيرة، لأنه أحيانا الإنسان قد ينكر منكرا فيكون ضره أقرب من نفعه، وفساده، فساد ما قام به أكبر مما أنكره من الشيء الذي ينكره. ذكرت لكم قصة أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، لما مر هو وطلابه على مجموعة من التتر سكارى، فلما أراد بعض طلابه الإنكار عليهم نهاه، قال: كيف هؤلاء يشربون الخمر؟ قال: نعم، الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء إذا صحوا قتلوا المسلمين وانتهكوا أعراض المسلمات. لاحظ الفقه، هنا يأتي الفقه. لذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنكروا بقلوبهم. لماذا؟ لعلمهم أنه لو أنكر بلسانه ترتبت مفسدة أعظم. عندنا قاعدة في الشريعة عظيمة، إذا تزاحمت مفسدتان فالخطوة الأولى دفعهما جميعا ما أمكن، وإن لم يمكن إلا بارتكاب أحدهما فترتكب الصغرى لتفويت الكبرى. هنا هذا الذي دائما نقول لا بد من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. الحديث رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث اشتمل على أولا على أن التبسم في وجه المسلم صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا صدقة، وسبق يعني بيان هذا. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأحاديث في هذا الباب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.